كان كلامنا في الرد على الأدلة التي ذكرها الأخباريون لعدم حجية الظاهر القرآني. وقد ذكرنا خمسة أدلة ورددنا على الأول والثاني والثالث والرابع، وصل بنا الكلام إلى الرد على الدليل الخامس. الدليل الخامس هو قال العمل بالظاهر تفسير للقرآن بالرأي، وقد نهتنا الروايات عن تفسير القرآن بالرأي، فلا يجوز العمل بالظاهر. يجيب المصنف بثلاثة أجوبة. الجواب الأول حمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس تفسيرا أصلا، وذلك لأن التفسير لغة هو كشف المستور وإزالة القناع، ولا مستور ولا قناع على المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر متبادر من اللفظ وواضح وجلي. فحمل اللفظ على المعنى الظاهر الواضح لا يعتبر كشفا لشيء مستور حتى يعتبر تفسيرا، أصلا هو ليس تفسيرا. الجواب الثاني، لو سلمنا بأن حمل الظاهر حمل اللفظ على المعنى الظاهر لو سلمنا كونه تفسيرا، فالجواب إن المنهي عنه في الروايات الشريفة ليس مطلق التفسير، وإنما هو خصوص التفسير بالرأي. وحمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس تفسيرا بالرأي، لأن التفسير بالرأي معناه حمل اللفظ على معنى اعتمادا على اعتبارات ظنية شخصية استحسانية. ولذلك يصدق التفسير بالرأي في حالتين: الحالة الأولى إذا كان اللفظ مجملا ويحتمل عدة معان بدرجة واحدة، وأردنا حمل هذا اللفظ المجمل على أحد المعاني بخصوصه لمجرد الذوق والاستحسان، يعني هو قال رأيت عينا، والعين تحتمل العين الجارية الباكية، عين الذهب والفضة وغيرها، أنا مجرد استحسان شخصي أحملها على العين الجارية، هذا يعتبر تفسير بالرأي. الحالة الثانية أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى ولكنني أريد أن أحمله باستحسان شخصي، أحمله على المعنى المخالف للظاهر، يعني هو ظاهر في شيء وأنا أحمله على شنو؟ على المعنى الضعيف المخالف للظاهر، لا لوجود قرينة، بل مجرد استحسان شخصي. هذا أيضا يعتبر تفسير للقرآن بالرأي. أما حمل اللفظ على المعنى الظاهر القوي فليس تفسيرا بالرأي، لأن المعنى الظاهر هو الذي يفهمه العرف. الظهور هنا ظهور نوعي، المتبادر إلى الذهن عرفا والمفهوم عرفا من اللفظ هو شنو؟ هو المعنى الظاهر. فإذا عملت اللفظ على المعنى الظاهر فليس عملا برأيي واستحساني، وإنما اعتمدت على الفهم العرفي، فلا يسمى تفسيرا بالظاهر، لا يسمى تفسيرا بالرأي. ولذلك المنهي عنه في الروايات الشريفة هو التفسير بالرأي، وهو ما كان يعمله أبو حنيفة وقتادة وغيرهما من العامة الذين يعتمدون على استحساناتهم، على الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وغيرها من الأمور الظنية، ولا يصدق ذلك على العمل بالظاهر. ثم يذكر رواية يستشهد بها على أن المنهي عنه هو شنو؟ تفسير القرآن بالرأي وليس العمل بالظاهر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، خلينا نقرأ هذين الجوابين ثم نجي للثالث. وأما الدعوة الخامسة فنجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، فبمنع، يعني فيها نظر ونجيب عنها وهي دعوة فاسدة، فبمنع كون حمل الظاهر، يعني حمل اللفظ الظاهر على ظاهره، يعني على معناه الظاهر من التفسير، يعني نمنع كونه تفسيرا. أصلا لا يسمى تفسيرا، حمل اللفظ الظاهر على المعنى الظاهر ليس تفسيرا. لماذا؟ فإنه يهو فإن التفسير، فإن التفسير كشف القناع ولا قناع للظاهر. هو الظاهر بعد من اسم ظاهر، ليس فيه قناع وليس هناك شيء مستور. الرد الثاني، ولو سلم، يعني شنو سلم؟ حمل اللفظ على المعنى الظاهر لو قلنا أنه تفسير، فالمنهي عنه هو التفسير بالرأي، والحمل على الظاهر ليس من التفسير بالرأي. ولو سلم كون حمل اللفظ على الظاهر تفسيرا فليس هو من التفسير بالرأي الذي تنهى عنه الروايات. لماذا؟ إذ الظاهر أن المراد بالرأي في التفسير بالرأي هو الاعتبار الظني كالقياس والاستحسان الذي لا اعتبار به ولا حجية له. وهذا وين يكون؟ وهذا ما يكون في حالتين. الحالة الأولى، وإنما كان منه، يعني ممن؟ من التفسير بالرأي، حمل اللفظ على خلاف ظاهره، يعني هو له معنى ظاهر أنا أحمله على خلاف المعنى الظاهر. هذا تفسير للقرآن بالرد. طبعا حمله على خلاف الظاهر لقرينة أو لاهش، مجرد استحسان، مجرد استحسان. لذلك يقول على خلاف ظاهره لرجحان ذلك المعنى المخالف للظاهر بنظره، هو شاف أنه راجح استحسنه، فهذا يكون تفسيرا بالرأي.
صحيح. فاحنا قلنا ناقص المعنى المجازي
يكفي
استفسار
الطبع،
يعني نقصد الطبع العام،
الطبع العام، لا نقصد الطبع العام،
العام.
اي طبعا العرف العام مو هذا الشخصي. لذلك هنا هو قيده، قال لي رجحانه بنظره، هو شاف راجح بنظره وان لم يكن راجحا بنظر الاخرين. هذا اللي ذكرناه احنا الحاله الثانيه، ماكو فرق بين التقديم والتاخير. او حمل، هذا المورد الثاني اللي ذكرناه المورد الاول، أو حمل المجمل على محتمله، يعني على أحد محتملات المجمل بمجرد مساعدته ذات الاعتبار. شنو مساعدته إذا؟ الصحيح نحن في الهاء. أو حمل المجمل على أحد محتملاته بمجرد مساعدة ذلك الاعتبار، يا اعتبار الاعتبار الظني الشخصي. يا بليش حملت على هذا المعنى؟ يقول والله الاعتبار شخصي ذوقي استحساني. فحمل اللفظ على خلاف ظاهره أو حمل المجمل على أحد محتملاته إذا كان لمجرد الاستحسان الشخصي، هذا يسمى تفسيرا بالرأي. طبعا من دون السؤال ممن؟ من الأوصياء عليهم السلام. وإلا لو كان بسبب السؤال عن المعصوم حملنا اللفظ على خلاف ظاهره، هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي. أو تحديد أحد معاني المجمل بسبب سؤال المعصوم، هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي. الشاهد ثم يذكر شاهد على أن المنهي عنه هو شنو؟ هو تفسير القرآن بالرأي. يقول وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم. هذا محل الشاهد. يعني المنهي عنه شنو؟ هو أن ترجح أحد المعاني من عند نفسك وبرأيك، من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونه. والعمل بالظاهر من هذا النوع وليس من هذا النوع، ليس من هذا النوع. لا لا يصدق عليه أنه عمل بالرأي، لأن فسرنا الرأي بمن؟ بالاعتبار الشخصي. وإلا لو كان قضية نوعية فالمعصومون سلام الله عليهم يعني شنو آرائهم؟ لا لا مو يعني آراء العقلاء، وآراء العقلاء ليس منهي عنه في الشارع. العمل بآراء نوع العقلاء وفهمهم للألفاظ هذا ليس سببا للهلاك وليس منهيا عنه شرعا. الذي منهي عنه شرعا خارجا هو العمل بالرأي. شنو يعني العمل بالرأي؟ حتى يقول برأيهم، يعني آراء أنفسهم من عند أنفسهم. يعني شنو عند أنفسهم؟ يعني الاعتبارات الشخصية دون أن يرجعوا إلى سؤال الأئمة المعصومين. يعني فيها موارد، فيها موارد في مورد المجمل والحمل على خلاف الظاهر، أما العمل بالظاهر فلا يحتاج إلى الرجوع إلى المعصوم، لأنه واضح وظاهر. متى لا يجوز العمل بالظاهر؟ إذا المعصوم حمله على غير الظاهر. فهذه الرواية أصلا إن الراجعة راجعة إلى حمل الألفاظ على غير الظاهر، أو حمل اللفظ على أحد معانيه المجملة.
إذا كان المتشابه
الظاهر في الرواية ما يشمل الظاهر. طبعا احنا قلنا سابقا المتشابه ما يشمل الظاهر، فمجموع فالرواية تنظر إلى المجمل فقط. المجمل يجي إنسان يحمل المجمل على أحد المعاني بدون أن يكون له دليل، نقول له لا هذا لا يجوز، هذا تفسير للقرآن بالرأي، لا بد أن تسأل المعصوم. فالرواية ناظرة إلى الفقرتين الأخيرتين، يا فقرتين، حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو حمل اللفظ المجمل على أحد محتملاته، هذا يعتبر تفسير للقرآن بالرأي بدون الرجوع إلى المعصوم. أما تفسيره بالظاهر ما يراد له رجوع إلى المعصوم، بل إذا فحصنا ولم نجد عند المعصومين شيئا فهذا الظاهر حجة. متى يسقط عن الحجية؟ إذا وصل إلينا ما يخالفه. زين، الرد الثالث، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بأن العمل بالظاهر تفسير للقرآن بالرأي، فحينئذ تتعارض لدينا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي الشامل بحسب الفرض لحمل اللفظ على ظاهره، لأننا سلمنا أنه تفسير بالرأي، فهي تشمل الظاهر بإطلاقها، يعني تشمل المجمل وتشمل حمل الظاهر، حمل اللفظ على خلاف الظاهر، وتشمل أيضا حمل اللفظ على الظاهر. فكم مصداق للروايات الناهية؟ ثلاث مصادر: المجمل وخلاف الظاهر والظاهر. الطائفة الثانية الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن الكريم كحديث الثقلين، والروايات الآمرة بالرد إلى كتاب الله في باب التعارض، إذا تعارض خبران فردوهما إلى كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فذروه أو فهو زخرف لم نقله. وهكذا في قضية الشروط، يعني إنما يجب الوفاء بالشرط إذا كان موافقا، أما إذا كان مخالفا لكتاب الله فلا يجب الوفاء به. ظاهر هذه الأخبار أنه يجوز العمل بالكتاب، وهذا يشمل مصداقين. المصداق الأول هو العمل بالنص الصريح، والمصداق الثاني هو العمل بالظاهر. فتتعارض الطائفة الثانية مع الطائفة الأولى، وحينئذ نقول إن جعلنا الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن جعلناها مختصة بالعمل بالظاهر، يعني تريد أن تأمرنا بأن نعمل بظاهر القرآن، إذا خصصناها بمن؟ نقول فقط وفقط هي ناظرة إلى لزوم العمل بظاهر القرآن، حينئذ تكون نسبتها إلى الروايات الناهية نسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى المطلق، لأن الروايات الناهية تشمل خلاف الظاهر والمجمل والظاهر، بينما الروايات العامرة مختصة بمن؟ بالظاهر، فيتقدم الخاص على العام، فنعمل بالظاهر، فالروايات العامرة نعمل بها، أما الروايات الناهية فنحملها على ماذا؟ على غير الظاهر وعلى المجمل. يعني الروايات الناهية ناظرة ثلاثة مصادر، الظاهر والمجمل وخلاف الظاهر، بينما الروايات الآمرة ناظرة إلى مصداق واحد وهو الظاهر، فيتقدم الخاص على العام، والنتيجة حجية العمل بالظاهر. أو نقول الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن شاملة للظاهر والنص، فكم مصداق لها صار؟ مصداق. حينئذ تكون النسبة بين الروايات الناهية والروايات الآمرة العموم والخصوص من وجه. نقطة افتراق الروايات الناهية المجمل وما خلاف ما هو خلاف الظاهر، نقطة افتراق الروايات الآمرة النص، مادة الاجتماع الظاهر مشمول للروايات الأولى مشمول للروايات الثانية. فماذا نفعل حينئذ؟ هل نعطي مادة الاجتماع وهو العمل بالظاهر نعطيه إلى الروايات الناهية لو نعطيه للروايات الآمرة؟ الجواب لا بد من إعطائه للروايات الآمرة وعدم إعطائه للروايات الناهية. لماذا؟ وذلك لأننا لو أعطينا مادة الاجتماع إلى الروايات الناهية أو قلنا بالتعارض والتساقط، فالنتيجة هي أن العمل بالظاهر ليس بحجة ولا يجوز. فقد واحد يقول شنو المشكلة؟ ولازم ذلك أن الروايات الآمرة مع كثرتها ستكون خاصة ومختصة بمن؟ بالنص. قد واحد يقول أيضا شنو المشكلة؟ قل إذا كانت مختصة بالنص فموارد النص وخصوصا في آيات الأحكام نادرة، فلا يعقل أن تكون أخبار التمسك بالقرآن وإرجاع الأخبار المتعارضة والشروط وغير ذلك كلها ناظرة إلى خصوص الأفراد النادرة. يعني الأخبار المتعارضة ما وافق الناس فخذوه، ما خالف الناس ولا تأخذوه، وهذا إرجاع على الأمر نادر وهو مستهجن عرفا، فلا يصدر من المتكلم الحكيم. فصونا لكلام المتكلم الحكيم نقول لا، الأمر بالتمسك بالقرآن يبقى شاملا للظهورات، فنخرج الظهورات من مورد التعارض ونلحقها بالروايات الآمرة. واحدة منها هاي يعني اعتبرها من قواعد الجمع العرفي، لأن الحمل على عدم حجية الظاهر يؤدي إلى تسفيه كلام المولى،
والمتكلم العرفي، فحفاظا وصونا له لكلامه عن اللغوية نحمل شنو كلامه على إرادة الظاهر أيضا. ثالثا الرد الثالث، مع أنه الضمير للشن، مع أنه لا محيط عن حمل هذه الروايات الناهية. الناهية عن ماذا؟ حمل الروايات الناهية عن التفسير به، يعني بالرعي، حملها على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ على المجمل وغير الظاهر، نحملها على المجمل وغير الظاهر ولا نحملها على الظاهر. ولو سلم، حتى لو سلم شمولها، شمول من؟ الروايات الناهية لحمل اللفظ على ظاهره، حتى لو كانت شاملة إليه، لكن مع ذلك الحمل على الظاهر نخرجه من هذه الروايات. هسه ليش نخرجه؟ إما بالتخصيص وإما لا، عموم وخصوص من وجه، لكن مادة الاجتماع نلحقها بالروايات الآمرة ضرورة. أنه شنو؟ حمل الروايات الناهية على المجمل وغير الظاهر هذا هو مقتضى التوفيق بين الأخبار الناهية وبين الطائفة الثانية، ما دل على جواز التمسك بالقرآن، مثل خبر الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، اللي هو خبر حديث متواتر بين الفريقين، كتاب الله وعترتي. وما دل أيضا على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه، كما في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله، فإن الله تعالى قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة. ثم قال عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش أو لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. فمن الواضح أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يحضنا على الرجوع إلى القرآن، مجالسة القرآن، الاستفادة من القرآن. هذا يعني شنو؟ أنه نعتمد على ظواهر القرآن، وإن كان مع الأسف الشديد القرآن مهجور في أوساطنا الحوزوية. الآن مو خارج الحوزة، الآن في داخل الحوزة نقول مهجور، هسه مو على الصعيد الشخصي. كثير من إخواننا إن شاء الله يقرؤون القرآن إن شاء الله في آناء الليل وأطراف النهار، ما أريد أحمل على محامل سيئة بعض الإخوة مثلا، وهو النادر إن شاء الله ما موجود بيناتنا، يعني أنه لا يرى ولا يتصفح القرآن ولا يقرأ إلى 50 آية ولو في الأسبوع، يعني وهذا جفاء وموت للقلب. لكن بشكل عام حتى لو كنا نقرأ القرآن في بيوتنا، لكن ما نشوف اهتمام بالدراسات القرآنية والبحث القرآني والتحقيق القرآني على الصعيد الحوزوي العلم. يعني القرآن الكريم لا يقل أهمية عن الفقه والأصول. المفروض شنو؟ المفروض أن يكون الدرس القرآني في الحوزة العلمية إذا لم يكن أكثر من الفقه والأصول، فعلى الأقل لا بد أن يكون مساويا. كما يفتح بحث خارج للفقه يستمر 40-30 سنة، وبحث خارج للأصول يستمر عشرات السنين، لا بد أيضا أن يفتح بحث خارج المن لتفسير القرآن. لا بد بالخطوة الأولى للفقيه حينما يبدأ بالبحث الخارج يخلي له تفسير على الأقل تجزئي للقرآن، يعني في عند انتهائه من الدورة الأصولية أو الفقهية المفروض هو يخلص له أيضا شنو دورة تفسيرية كاملة للقرآن، لأن معارفنا من القرآن، علومنا من القرآن، هدايتنا من القرآن. وإلا صدقوني أيها الإخوة، إذا اقتصرنا على هذه الدراسات الأصولية أو غيرها كفاية وما أدري شنو كذا، فإن أغلبها مميت للقلب ويقسي القلب. يعني إذا تنتهي أنت في هذه القضايا وتبتعد عن قراءة الرواية وفقه الرواية، عن قراءة الآية وفقه الآية، هذا يسبب جفوة، يسبب قسوة. لذلك عندنا روايات حينما تنهى عن تعلم بعض العلوم مثلا النحو أو غيره مقصود الإفراط بها بحيث تنسى تعلم الأمور الأساسية. وهذه دعوة إن شاء الله خالصة إلى جميع الإخوة، إلى أنفسنا وإلى جميع من يسمع كلامنا، أن يكون هناك اهتمام خاص بالدراسات القرآنية. والحمد لله والشكر الآن مثلا في الحوزات الأخرى في قم مثلا باعتبار أنا معايشة هناك نهضة قرآنية ما شاء الله، يعني لابد أن تكون هذه النهضة القرآنية أيضا وين؟ في النجف الأسفل على صعيد حفظ القرآن. أنا أسألكم كم واحد منا يحفظ كل القرآن؟ إذا مو 1% ف0%، يعني يحفظ كل القرآن من أوله إلى آخره، هذا يعتبر جفاء أو لا يعتبر جفاء؟ هذا يؤدي إلى الحسرة، هذا يؤدي إلى التألم، أنه في الأزهر لا يقبل الطالب إلا إذا كان حافظا لكل القرآن، ولا يقبل للقارئ للقرآن أن يبث قراءته للقرآن في الإذاعة إلا إذا كان شنو حافظا لكل القرآن الكريم. أما حينما نأتي على صعيدنا الحوزوي أصلا ماكو تشجيع على حفظ القرآن، المفروض تصير تشجيع جو على حفظ القرآن. يعني من المعيب جدا أن تجي إلى طالب الحوزة واصل إلى مرحلة البحث الخارج على الأقل كن حافظ له 10 أجزاء من القرآن، تجي له ما حافظ له جزء واحد، يعني هذا من المعيب جدا. لابد أن يخجل الإنسان من نفسه. هذا الكلام طبعا موجه إلى نفسي أولا، معذرة إذا أعبر بهذه التعابير يعني. لذلك لابد أن يجعل الإنسان نصب عينه الاهتمام بالقرآن وتفسير القرآن وحفظ القرآن لكي يستفيد من آثاره المعنوية والإفاضات القدسية والهداية السرمدية في القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة القرآن وحمل القرآن. وهكذا ما دل على عرض الأخبار المتعارضة عليه يعني على القرآن، ورد الشروط المخالفة له يعني إلى القرآن، وغير ذلك من الأخبار مما لا محيط عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره. يعني المراد إرجاعنا علما إلى ظواهر القرآن لا خصوص نصوصه. ليش؟ لأنه لو كان الإرجاع إلى خصوص النص فهذا إرجاع على الفرد النادر، بل قد يكون المنعدم في باب الأحكام. ضرورته أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها، يعني الآيات ويعمل بما فيها، يعني آيات الأحكام وغيرها ليست إلا ظاهرة في معانيها، وإلا هي ليست نصا. النص نادر أو معدوم، ليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى. فإذا أردنا حملها على خصوص النص وقدمنا الروايات الناهية في مادة التعارض لكان حملا على الفرد النادر، ولذلك دفعا لهذا لا بد أن تحمل شنو؟ على المعنى الظاهر. أما الروايات الناهية فنحملها على المجمل وعلى ما هو خلاف الظاهر. ودعوة، هذا هو الدليل السادس للإخباريين أو للأخباريين. هو بدون استناد إلى أي شيء، لا نفس المعنى. ما هو التفسير بالرأي؟ أن يعتمد الإنسان على شنو؟ على اعتباراته الشخصية دون أن يرجع لا إلى الروايات ولا إلى الاعتبارات العرفية العامة. هو هذا التفسير بالرأي، هذا معنى واحد يعني. والعمل بالظاهر ليس من هذا النوع، لأنه رجوع إلى الاعتبارات العرفية العامة، فهو هذا التفسير بالرأي ليس إلا. قد يقال من جملة أدلة الأخباريين هو وقوع التحريف في القرآن، باعتبار أن القرآن محرف فلا يجوز الرجوع إلى ظاهره. توضيح ذلك مقدم. التحريف يكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، التحريف بالزيادة، يعني أن يكون في القرآن الذي بين يدينا زيادة كلمة أو جملة أو آية أو سورة أو مقطع أو غير ذلك. وقد اتفقت كلمة الأمة الإسلامية على عدم وقوع هكذا تحريف في القرآن الكريم، لا زيادة في القرآن ولو بحرف واحد. النحو الثاني من التحريف هو التحريف بالنقيصة، بأن سقط من القرآن المنزل الذي الآن وصل إلينا سقط بعضه، يعني سقطت كلمة أو حرف أو آية أو جملة أو سورة أو قسم من القرآن. النحو الثالث، التحريف بالتصحيف، والتصحيف هو تغيير الكلمة بهيئتها أو مادتها بنحو يغير المعنى. فلدينا ثلاثة أنواع من التحريف بالزيادة، وقلنا اتفقت الكلمة على عدم وقوع. الثاني هو التحريف بالنقيصة، الثالث هو التحريف بالتصحيح. وفي التحريف بالنقيصة والتصحيح ذهب أكثر علمائنا وأكثر علماء العامة إلى عدم وقوع هذا النوع من التحريف، فلا نقيصة ولا تصحيف، ولكن ذهب البعض إلى وقوع هكذا نوع من التحريف. يعني التحريف بمن؟ بالنقيصة، والتحريف بالتصحيح. والمصنف قدس سره يقول لا يبعد ذلك، يعني يرى المصنف أن القول بتحريف القرآن بالنقيصة ليس بعيدا، بل ممكن أن نقول به. لا يسمعنا العرعور. ويستشهد على ذلك بشاهدين. الشاهد الأول الروايات الكثيرة الدالة على النقص في القرآن ولا مجال لذكرها في المقام. الشاهد الثاني يقول هو مقتضيات الاعتبار والمراجعة، لأننا إذا راجعنا كثيرا من الآيات القرآنية سوف نجد أنه لا ترابط بين صدرها وذيلها، بين شرطها وجزائها، ويذكرون لذلك أمثلة، منها مثلا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما هو ربط فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما هو علاقته بشرط الآية وهي إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ حسب تعبيرنا العرف الجاب هذا على هذا، يعني إذا خفتم ألا تعدلوا ولا تقسطوا مع اليتامى فانكحوا اثنين ثلاثة أربعة، فالجاب هاي على هاي يعني. فلا ربط بين الجزاء والشر، هذا دليل على وقوع التحريف بالنقيصة، حتى ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه وقع بين شرط هذه الآية وبين جزائها ثلث القرآن، يعني ثلث القرآن انحذف بين شرط الآية وجزائها. هذا شاهد على ماذا؟ على وقوع النقيصة في القرآن. زين، الشاهد الثاني في سورة المائدة تتكلم عن اللحوم المحللة واللحوم المحرمة، وبالنص انحشرت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا ربط لها بمن؟ بحرمة اللحوم أو حلية اللحوم، ماكو ربط. كيف حشرت هذه الآية بين الآيات المتقدمة والمتأخرة التي تتكلم عن حلية الميتة والصيد وغير ذلك؟ هذا أيضا شاهد على أنه وقوع التحريم. إذن لهاتين القرينتين والشاهدين، الأول الروايات الكثيرة الدالة على النقصان، الثاني بعض الآيات القرآنية التي لا ترابط بينها، هذا يعتبر شاهد على وقوع التحريم بالمعنى الثاني، والثالث في القرآن الكريم. قد واحد يفسرها يقول يعني المقصود نساء النبي، يعني قد يقال، وإن كانت هي أيضا نقول نحن محشورة في هذه الآية بين هذه الآيات. المهم هذا ما يقوله الآخوند المصنف، يعني يقول لا يبعد أن يقع التحريف بهذا المعنى، ولكن الصحيح وما عليه المشهور وما عليه رأي المحققين إن هكذا تحريف غير واقع في القرآن الكريم، والبحث وتفاصيل البحث في محله. لذلك أنصح الإخوة إلى مراجعة الدراسات التفصيلية في علوم القرآن التي تتعلق بتحريف القرآن، والتي تثبت بالدليل الناصع الواضح أنه لم يقع تحريف بالقرآن لا بزيادة ولا بنقيصة ولا بتصحيح، وخصوصا البحث القيم الذي كتبه السيد الكوي قدس سره في كتابه البيان. أنصح الأخوة لمراجعة البحث حيث ناقش جميع الروايات التي يظهر منها وقوع النقص والتحريف في القرآن الكريم، ليس محله هنا، فلذلك يحال إلى مطالعة الأخوة. المهم الخلاصة أنه إن قلنا بهكذا نوع من التحريف فهذا يعتبر الدليل السادس للأخبارين، إذا علمنا إجمالا بوقوع التحريف في بعض الآيات القرآنية فلا يجوز الرجوع لا إلى جميع الظواهر لأننا نقطع بوجود التحريف في بعضها، ولا إلى بعض الظواهر دون بعض لأنه ترجيح بلا مرجح. هذا هو الدليل السادس، جوابه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل لكن يشمل بعمومه يعني الظاهر. هذا نحن إذا أردنا أن نجيب بهذه الطريقة.